إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكم خسرت الإنسانية بعدها عن الله، فساءت فعالها وأذواقها وحياتها، فإنهم يبحثون عن سعادة مفقودة ولن يجدوها إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. ما أسعد أمة يستيقظون من آخر الليل وفي أول النهار ويقفون خلف إمام يترنم ويقرأ بصوت شجي وبأداء حسن كلام الله، يتعلمون مما يقرأ تنظيم علاقتهم مع ربهم وتنظيم علاقتهم مع غيرهم، أزواجهم وأولادهم وجيرانهم وأقاربهم. هل تجدون أمة من الأمم عبر التاريخ يصنعون ذلك إلا المسلمون؟ وهل يوجد رقي في الدنيا أسمى من هذا الرقي؟ ولكن إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خطر هذا في بالي رابطا حارما في صلاة الفجر يوم الجمعة، ونحن نسمع كلام ربنا فيما هو مآلنا، ليكون ذلك دافعا لنا على ثباتنا في طاعتنا وعبادتنا لربنا. سمعنا في الركعة الأولى من أين جئنا، وسمعنا في الركعة الثانية إلى أين نسير، ولم نسمع آية في ذكر النار الركعة الثانية، وكل الذي سمعناه إنما هو في الجنة. لماذا؟ لأن المرجو من الله أن من حضر أحسن صلاة وأحبها إلى الله وهي صلاة الفجر يوم الجمعة أن يكون هذا مآله وهذه عاقبته. فالذي يربط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم خلق يوم الجمعة وخلق في الجنة وأخرج من الجنة يوم الجمعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، وكذلك الذي يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب صلاة إلى الله صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة، هذه أحب صلاة إلى الله عز وجل. ويتأمل ماذا يتلى في هذه الصلوات يعلم أن هذا الإنسان كيف خلق وهو ضعيف، وأن الله عز وجل يريد به الخير، وأنه إن امتثل أمره سبحانه استقام على نهجه كانت هذه جائزته، جائزته الجنان التي فصلها الرحمن سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقناها وأن لا يحرمنا منها وأن يجعلنا من أهلها. ونقول كما كان يقول عمر: يا ربنا يا مولانا، إن كنت قد كتبتنا أشقياء فامح ذلك واجعلنا جميعا من السعداء، إن كنت قد كتبتنا أشقياء فامح ذلك واجعلنا جميعا من السعداء. سؤال تقول: امرأة أصيبت بنزيف دماغي وتوقفت رجلها ويدها، فهل يجوز لها أن تتيمم رغم أنه يوجد عندها باستمرار أحد بناتها؟ وهذه المرأة تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فهل فعلها صواب؟ أولا، الجمع يكون عند الحاجة، فإذا وجدت حاجة معتبرة جمعت. وأما المريض الذي لا يفيق فهذا مضطر للجمع، يعني مريض تغلبه عيناه يفيق ولا يفيق، فهذا يجمع تقديما وتأخيرا على حسب حاجته للجمع. وأما المريض الذي يبقى صاحيا وليس بحاجة للجمع لا يجمع. فالصلاة صلة بين العبد والرب، والفقير أحوج من يحتاج إلى الله، والفقير يجمع إذا تعذرت عليه طهارة. المريض يجمع إذا تعذرت عليه الطهارة يعني تعذرا كليا، أما إذا أخر الصلاة الأولى وقدم الصلاة الثانية وانحلت يعني صعوبة الطهارة بهذا الحال فهذا يكفي. مريض يصلي قائما إذا ما استطاع يصلي جالسا، فإذا ما استطاع يصلي مستلقيا. ما أجمل العلم، أباؤنا وبركاتنا الكبار وهم أحوج ما يحتاجون إلى الله في أواخر عمرهم، بعضهم بسبب جهله يترك الصلاة. أنا ما أتحكم في البول، كيف أصلي وأنا نجس؟ فيترك الصلاة، وهذا من جهله. هنالك رخص ينبغي للمبتلى أن يسأل عنها. هذه امرأة تجد من يوضئها تتوضأ، لا تجد من يوضئها تتيمم، تضرب يديها بالحائط يؤتى لها. بعض الناس قد يقول لك، قد يقول أنا والدي أو والدتي على سرير ما تستطيع حتى أن تلف يعني صدرها لتضرب يديها بالحائط، يوضع حجر بجانبها، يوضع صحن تراب بجانبها، تضع يديها على الحجر بنية التيمم وتمسح وجهها وتمسح اليمين باطن اليمين بظاهر الشمال وباطن الشمال بظاهر اليمين بنية التيمم خلاص تيمم. طيب في الله عزكم بول مشبوك السرير ويوجد نجاسات، لا غير مؤاخذ على هذا. إذا ما تستطيع أن تتنظف إلا هكذا فافعل. المرأة التي كان يصيبها النزيف وينزل من فرجها الدم، وهذا الدم ينزل من دم هذا نجس ينزل من مكان فيه البول، كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم أصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة، صلي ولو قطر البول قطرة. ما في معذرة أبدا للإنسان أن يترك الصلاة. استطاعت تتوضأ توضأ، ومن بر الوالدين أن تلازمهم وأن توضئهم وأن تنظفهم. والمرأة أولى بأمها والولد أولى بأبيه، هذا من البر. فهذه المرأة تصلي جالسة، ما تستطيع تصلي جالسة تصلي مستلقية، وجدت من يوضئها حسن، لم تجد من يوضئها تتيمم. والتيمم ليس بعسر كما قلت لكم، ما تستطيع تصلي، طيب جيب لها تيمم، جيب لها صحن تراب، ضع صحن تراب بجانبها، تضرب لها على التراب ولا على الحجر. الأمر واسع الأمر سهل. الأحكام الشرعية تمتاز بالعملية، تمتاز بسهولة. كل إذا أردت أن تكون راسخا في العلم فكر في الثمرة العملية من هذا الحكم، وكيف يمكن أن نطبق هذا الحكم. فإن لم تجدوا ماء فتيمم، هذا كلام دقيق دقيق غاية، يعني ولا يفهم أبعاده إلا من جمع بين علم الفقه والأصول. الضمير في تجده بمثابة النكرة لقوم غير معروفين، وماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا الوجدان من العموم، نكرة في سياق نفي. شو يعني من العموم؟ يعني إذا تجدوا ماء وجود مادي كان تعمل الماء، أو لم تجدوا ماء وجدنا الماء لكن لا نستطيع أن نصل إليه. فهذا أيضا يشمله الآية. والفقهاء سابقا يقولوا ماء قريب في سبع يحول دون الوصول إليه. وجدنا ماء ولكن لا نستطيع أن نستخدمه بسبب عجز أو بسبب مرض، فهذا كله تشمله الآية. فإن لم تجدوا ماء، يعني الوجدان المادي والوجدان الحسي والمعنوي. قد لا أجد الماء وجدانا معنويا، يعني أنا الآن مريض والحنفية بجانبي ولا أستطيع أصل إليها، أنا ما وجدت الماء، أنا ما وجدت الماء، فإيش أعمل الآن؟ تيمم. طب هل يجوز الوضوء بالمساعدة؟ لا حرج، يعني أم أو ولد يعني يوضئ أمه أو أبا لا حرج، إذا حصل الوضوء بالاستعانة بالغير لا حرج في ذلك، فالحمد لله رب العالمين. رجل اعتمر وشك هل طاف ستا أم سبعا، وخرج إلى المسعى مع وجود الشك، وتقوى عنده الشك وهو في المسعى وهو يسعى، وأراد أن يقطعه وأتمه، ثم لبس ثيابه، ثم زاد الشك بعد الفراغ، ماذا يصنع؟ من أين اعتمر؟ أين يذهب؟ سبحان الله، سبحان الله. في عدم التدقيق في البدايات وقوع مشاكل في النهاية. الأصل في من شك في عبادة أو طاعة على ماذا يبني؟ من شك في طاعة أو عبادة على ما يبني؟ على أقل، يعني أنا شكيت صليت ركعتين أو ثلاثة، أبني على كم؟ ركعتين، وأثبت السهو بعد السنة. شكيت أنه طفت ستة أو سبعة، على ما أبني؟ ستة، وأجهر الشيطان أبعده وأبعد الشك بالكلية. طيب صاحبنا إيش يصنع؟ صاحبنا حصل الأمر وانتهى، قال قفل وشكيت ومع هذا ضرب المسعى، وأنا أسعى شيطان جاءني وزاد الشك، ثم تأملت زاد الشك، إيش أصنع؟ أنت أخي الحبيب ما تحللت من الإحرام الأول طيرا.
الصوت شوي يا شيخ، لكن تفضل يا شيخ تكلم.
صوت غير واضح إخواني، واضح
واضح.
أنا والله لا أحب هذه الأشياء، هذه لا أحبها ولا أحب هذه الكلمات، لكن الله المستعان. أقول إنسان شك في طوافه، هل هو خمسة أشواط أم ستة، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل، يبني على الأقل. صاحبنا لما خرج من المسعى تم معمرته على الشك وزاد الشك عنده ورسخ في قلبه بعد فراغه من العمرة، ويقول أريد أن أعتمر عمرة جديدة، من أين أحرم؟ أقول له أنت ما تحللت من عمرتك بالشك الذي طرأ عليك، فالمطلوب منك أن ترجع فتلبس ملابس الإحرام وتكمل عمرتك على وجه فيه يقين بأن تخرج من إحرامك الأول، هذا الذي يسأل ما خرج من إحرامه الأول، ما في داعي يذهب لميقات ولا يذهب لغيره، يرجع يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويعيد عمرته، ويعيد عمرته احتياطا على، وهو ما تحلل من الإحرام الأول أصلا حتى يبحث له عن مكان آخر يعني يحرم منه، والله تعالى.
شيخنا
نعم.
عليه دم؟
ليس عليه دم. لماذا ليس عليه دم؟ لأن لبسه للإحرام جاهل أو متأول فلا شيء عليه. ثم إخواني من ارتكب محظورا ليس عليه الدم فقط، ومخير بين الدم والإطعام والصيام، بين الدم والإطعام والصيام، كما في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري لما قص النبي شعره وكان القمل يتناثر منه على لحيته، فحلق شعره وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ثلاثة أمور: صيام ستة أيام، أو طعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. فهذا واجب على من يرتكب محظورا في الإحرام لحاجة. أما إنسان تأول وهو جاهل لا يعلم، فهذا كما قلت يصنع، يرجع إلى منزله يلبس ملابس الإحرام ثم يرجع ويخرج من التلبية الأولى التي لباها في الميقات، يخرج منها بيقين، والله تعالى. إذا
رجع إلى بلده،
لماذا إذا رجع إلى بلده؟ سؤال أخينا يقول: إذا رجع إلى بلده، ابن سيرين وعطاء وغير واحد يفتي في هذه المسألة بأن يطعم مسكينا، يطعم مد من طعام المسكين عن كل شوط فاته، قالوا إذا كان قد طاف وتيقن أنه طاف أغلب السبع، يعني طاف خمس يطعم مدين، طاف أربع يطعم ثلاثة، متيقن طاف ست وهو شاك ست أو سبع يطعم مدا، أما إذا بقي الشك في مدون النصف فهذا المطلوب منه أن يعيد العمرة، والعمرة ليست بمقبولة، والله تعالى. هل يجوز أن أصلي داخل الباص علما أني أصلي قائما، أم لا بد أن تلمس جبهة الأرض؟ الصلاة أولا الواقف قيام في الصلاة ركن، فإذا تحقق الإنسان الصلاة وهو قائم في السفينة أو في الطائرة أو في الباص، قد تضطر أن تصلي في الباص في زحمات. وحصل في طريقنا من مزدلفة إلى مكة بسبب شدة الازدحام أن صليت الظهر والعصر في الباص قائما وأركع وأسجد، فما أصلي في المكان، الباص واقف وكل ساعة يتقدم أمتار قليلة وأغلب وقت الباص واقف، فلو قمت وركعت وقمت وسجدت ما في حرج في هذا. أما تصلي في الباص الفريضة بالإيماء أن تستطيع أن تصلي على الأرض فلا، وأن تستطيع أن تصلي على الأرض لا. أما إذا صليت في الباص وتقبل القبلة وقائم تركع وتسجد لا حرج في هذا، هذا أمر لا حرج فيه. المهم أن تحقق القيام وهو ركن في الفرض، وأن تحقق سائر الأركان، ولا تومئ إيماء. حتى الحريص في الرحلات الطويلة التي قد تفوت خمس صلوات أو قد تدركك خمس صلوات وأنت في الطائرة، يستطيع الحريص أن يصلي قائما وأن يصلي بركوع وسجود. أما مثلا أجمع جمع تأخير بين الصلاة وأنا قائم على الأرض وراكع وساجد، أم أصلي بالإماء في الطائرة؟ لا، أجمع جمع تأخير ولا تصلي بالإماء في الطائرة. يعني أنا فوت صلاة الظهر أنا في الطائرة، تفوتني الظهر وبدرك بنزل على الأرض وبجمع جمع تأخير بين الظهر والعصر، اجمع جمع تأخير. طب أنا الآن تفوتني العصر وسأنزل المغرب وما في جمع بين العصر والمغرب، أصلي العصر في الطائرة بالحال الذي تستطيع، إن استطعت أن تقوم فقم، ما تستطيع أن تقوم فإيش تعمل؟
إمام.
قوم الإمام إذا ما استطعت أن تقوم. ولو قمت وقفت بجانب المطبخ عندهم وصليت تستطيع، وما تشاور أحد، يركع وسجد وما تشاور. في الوضع الطبيعي تستطيع أن تقوم وتركع وتسجد، والصلاة غالبا مقصورة يعني ما تحتاج لكبير وقت. ما استطعت القيام صلي جالسا ولا حرج. أما إذا كنت خيرت بين أمرين يفوتك ركن من أركان الصلاة وهو القيام أو الركوع تمكين الجبهة من السجود وأداء الصلاة على الوجه التمام والكمال في وقت صلاة ثانية وقت التأخير، فاجمع جمع تأخير ولا تصلي الصلاة الأولى بالإيماء في الطائرة، والله تعالى أعلم. ما هو ترتيب إشراط الساعة الكبرى؟ أما الترتيب الكلي الذي فيه تدقيق وتفصيل فوقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم، والساعة تأتي بغتة، ولو اتفق العلماء على ترتيب إشراط الساعة لزال أن تأتي الساعة بغتة. علماؤنا يقولون إشراط الساعة الكبرى إشراط سماوية وأشراط أرضية، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن علامات الساعة الكبرى الأرضية مقدمة على علامات الساعة السماوية. ومن أول أشراط الساعة الأرضية المهدي، ثم في أثناء المهدي يخرج الدجال، ثم يتعاون المهدي والدجال على
عيسى،
ثم ينزل عيسى ويتعاون عيسى والمهدي على قتل الدجال، ويقتل الدجال في باب لد، ويصلي عيسى الأقصى في الأقصى صلاة الفجر، ويخبر الناس بدرجاتهم في الجنة، ومد نفسه وبصره يسقط من الكفار، ثم يكون يأجوج ومأجوج بعد عيسى عليه السلام، وعيسى يحذر العباد إلى الطور ولا يستطيع أن يقاوم يأجوج ومأجوج لأنهم أصحاب فتنة يأكلون ميتتهم ويرمون بسهامهم إلى الناس فيقتلونهم، ويقولون قتلنا من في الأرض فسنقتل من في السماء، فيوجهون سهامهم إلى السماء، فمن زيادة البلاء أن دماء السهام تنزل مخضبة بالدماء. هذا زمن يأجوج ومأجوج، عيسى لا يقدر عليه، وهذا درس للمسلمين في كل فتنة لا يقدرون على مقاومتها أن يتضرعوا إلى الله بالدعاء وأن يلجأوا إليه سبحانه وتعالى، فيدعو الله تعالى فيبعث الله النغف، نغف جلكم الله الدود في آساتهم أي أدبارهم وأنوفهم فيهلكونهم. فهذه أشراط الساعة الأرضية. أشراط الساعة السماوية خروج الشمس من المغرب، وخروج الشمس من المغرب لا تقبل التوبة، ومعنى هذا أن خروج الشمس من المغرب تتوافق مع خروج الدابة، وأن خروج الدابة تكون بعد يأجوج ومأجوج. لماذا؟ لأن الدابة تطبع على الناس هذا مؤمن هذا كافر، ومعنى هذا مؤمن هذا كافر لا يقبله توبة. ومتى تقبل التوبة؟ متى تقبل التوبة؟ لما تخرج
الشمس من مغربها.
الشمس من مغربها. ولذا في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، إن أول الآيات أو الآيات إيش من ربها سماوية، قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال وخروج الدابة على الناس ضحا، وخروج الدابة على الناس ضحا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب، قال وأيهما كان قبل صاحبها فالأخرى على إثرها. أيهما كانت قبل صاحبها، هي الشمس أو الدابة؟ كانت الأخرى على إثرها. فهذا الترتيب يعني الترتيب التي تكاد تتفق الكلمة عليه، والله تعالى أعلم. طيب شيخنا بارك الله فيك، هل يجوز السفر إلى أمريكا للعمل فترة محدودة لكي أجمع الأموال للزواج ولمساعدة أبي في النفقة على عائلتي أمي وأخواتي، حيث أني سأقوم بالعمل مع خالي حيث إنه يوجد لديه تجارة في تلك البلاد؟ السفر العارض لديار الكفر لا حرج فيه، وكذلك السفر المضطر. في حق من وجد في نفسه عزمة أكيدة بأنه لا يتأثر بإذن الله تعالى بشبهات وشهوات القوم، وهذا أمر يعسر ضبطه وتقديره وتكفي فيه غلبة الظن. وأما من غلب على ظنه أنه إن ذهب إلى ديار الكفر فإنه يفتن بنسائهم وما شابه فيحرم عليه الذهاب. سفر العارض تاجر الذي يذهب الصين أو لأوروبا أو لأمريكا يشتري ثم يعود لا حرج فيها. الطالب الذي يتعلم لا حرج في ذلك، والذي يعمل مدة يسيرة لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان هذا العمل في خدمة دين الله عز وجل كإخواننا الأئمة أئمة المساجد هناك والدعاء إلى الله عز وجل، فإنهم إن شاء الله تعالى مثابون، والواجب عليهم حمل ثقيل. وكذلك حال السائل شريطة أن يغلب على ظنه أنه يبقى على استقامة، لأن في شرعنا إن تعارض الدين والدنيا أيهما يقدم؟ الدين. إن تعارض الدين والدنيا يقدم الدين، والله تعالى الذهاب العارض لا حرج. والممنوع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الإقامة، من أقام بين ظهرانين مشركين. لا إنسان ما وجد له إقامة إلا في ديار الكفر ولا يقدر البتة أن يقيم في ديار الإسلام، فهذا كحال العاجز الذي لا يستطيع أن ينتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. والشرع أكد على الانتقال، حتى أن العلماء قالوا المرأة تسافر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من غير محرم، من غير محرم، لأن الأصل عدم الإقامة في ديار الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام بين ظهراني الكفار فقد برئت منه الذمة. وللأسف احنا اليوم بنسمي انتقال المسلمين ديار الكفار هجرة، والهجرة طاعة وعبادة ولا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة. والهجرة أن تهجر الكفار في ديارهم وتنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ما هي هجرة انتقال من ديار الإسلام ديار الكفر؟ ليست تهجر هذه. فإذا الإنسان ما وجد إقامة إلا في ديار الكفار وكان مضطرا لذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الواجب على الإنسان أن يقيم دينه، والواجب على المسلمين أن يحفظوا بيضة المسلمين. فالمسلمون الفقراء في الفتنة العجيبة الشديدة العاتية التي مرت في إخواننا السوريين، وبعضهم انتقل لديار الكفر وتنصر، هذا يأثم فيه المسلمون. الواجب على المسلمين أن يحفظوا دين إخوانهم وأن يهيئوا لهم الأسباب للبقاء على إسلامهم. والمسلمون آثمون في هذه الهجرات الجماعية التي ذاب فيها بعض السوريين وخرجوا عن دينهم. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يسأل من أبغض الناس إلى الله، أحب سؤال لقلبي أن أجد جواب السؤال مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون المجيب لست أنا وإنما يكون أنا حالي حال الناقد. فأخذ يقول من أبغض الناس إلى الله؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: الأول ملحد في الحرم، هذا أبغض الناس إلى الله. والإلحاد الميل عن القصد، الذين يذهبون للحرم يقصدون العبادة والطاعة. رجل ذاهب غافل مائل عن هذا القصد، يعني أجت الصلاة أجت ما أجت الصلاة ما جاءت مهم السائق، وجامع جماعة بحدثون عن بعض السائقين المعتمرين قالوا يلعب شدة وبعضهم ما بيصلي. فأبغض الناس إلى الله من؟ ملحد في الحرم. ملحد في الحرم زائد عن قصد، عن قصد الناس في ذهابهم للحرم، هذا أبغض الناس إلى الله، هذا الأول. والثاني: ومتبع في الإسلام سنة جاهلية.
الله الله،
هذا الثاني، هذا أبغض الناس إلى الله. متبع في الإسلام سنة جاهلية، شو يعني متبع في الإسلام؟ يعني يفخر بآبائه، يفخر بأجداده،
هذه الكفار،
هاده سنة جاهلية، العادة الجاهلية قبل الإسلام. فالذي يتبع في الإسلام سنة هدمها الإسلام وكانت موجودة في الجاهلية، هذا أبغض الناس إلى الله، وإن صام وصلى وعج. فأبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتبع في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. طاحت بكيد لآخر بغير حق حتى يوصلوا إلى أن يقتل. هؤلاء الثلاثة هم أبغض الناس عند الله عز وجل فيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرج الإمام البخاري في صحيحه. امرأة زوجها منذ سنوات يحاول أن يجامعها في دبرها، وإلى الله المستعان، وعندها ستة أولاد، فهل تفارقه وتطلب الطلاق أم تبقى عنده لأجل أولادها؟ في خيار ثالث، في خيار ثالث غير هذا وهذا. أولا، المرأة متى أجبرها زوجها على الحرام فلها أن تطلب الطلاق. وعلماؤنا رحمهم الله تعالى في كتب الفقه نصصوا على أن المرأة التي يجبرها زوجها على الإتيان من الدبر فلها أن تطلب الطلاق حتى تخرج من هذا الحرام. وبعض الناس يتخيل المسألة تخيلا باطلا، وهذا التخيل الباطل قد يكون له أثر خطير في حياة بعض النساء. بعض الناس يعتقد أن الزوج متى أتى زوجته من دورها فإنها تطلق. والله الذي لا إله إلا هو، أنا امرأة اتصلت بي تقول: يا شيخ أنا زانية، واللي خلاني أزني زوجي، زوجي بيأتيني من الدبر، وشرعنا اللي المرأة إذا أتاها زوجها من الدبر تطلق ثم يجامعوني، فأنا الآن أزني مع كل الرجال، لأن أنا هو يزني بي، ما وأنا لست زوجة له. اعتقدت باطلا وبنت على هذا الاعتقاد الباطل،
باطل أكثر منه،
والعياذ بالله تعالى. لا يقول أحد من علمائنا المعتبرين أن من أتى زوجته من دبرها فيطلق، لا يقول هذا. علماؤنا المعتبرون يقولون: من أجبر امرأة أجبرها زوجها على الحرام كأن، يمثلون يقول كأن يأتيها من دبرها، فلها أن تتخلص من هذا الحرام بأن تطلب الطلاق. فرق بين المسألتين. طيب، امرأة مسورة صاحب الدين وزوجها يأتيها من دبورها أو يطلب أن يأتيها من دبورها، تيأسه من ذلك المحل، تيأسه تماما، تيأسه لا تستجيب له، هذا الحل. ثم النساء اليوم في زينتها كالرجال، يعني تتزين لزوجها بشعر قصير كالرجال وتلبس بنطال كالرجال، فهذا الذي يرغب الزوج في الدبر. ما بقيت المرأة فيها أنوثة، تلبس تتزين لزوجها بلباس النساء، وجمال المرأة في شعرها، جمال المرأة عند العرب ولا الشعراء يتغنون في النساء في شعرها، تكون لها شعر النساء فيها أنوثة. فإذا وجد الرجل في المرأة أنوثة ما أتاها من دورها أصلا. أما إذا لم ير فيها إلا ما يعني زينتها كزينة الرجال وشكلها كشكل الرجال، فلا يطمع فيها إلا في دبرها. ففي الزينة غلط، الزينة من يطلب هذا من زوجته، زينة زوجته غلط. يعني الزينة الزوجة تتزين للزوج بطريقة ليست فيها أنوثة، وهذه مسائل قل من ينتبه إليها. فهذه الأخت ترشدها إلى أن تتصنع لزوجها وتتزين بزينة فيها أنوثة وتيأسه من ذلك المحل وخلاص، ويتمتع بها كما يتمتع الرجال بالنساء. وإتيان المرأة من الدبر فيه من المضار التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد، فيه من المضار النفسية وفيه من المضار البدنية والطبية، ما الله به يعلم. بالنسبة لإتيان المرأة من الدبر الإمام مالك، فكان الإمام مالك لا، قال فقال ألستم عربا فلم تسمعوا قول الله فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث لا يكون في الدبر، الحرث يكون في القبول. إذا كان الإتيان في القبول مع النجاسة العارضة وهي الحيض حرام، فكيف يكون الإتيان في الدبر حلالا والنجاسة فيها دائمة في الدبر؟ فالإتيان المرأة في الدبر كبيرة من الكبائر وحرام، ونسبته للإمام مالك كذب، بل نسب للإمام النسائي أحمد بن شعيب، والإمام الذهبي في ترجمة الإمام النسائي يقول كلا والله إنه حرام، وقد ألفت فيه كتابا في جزئين، وكيف يكون حلالا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أتى امرأته في دبرها، كيف يكون حلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أتى امرأته في دبرها؟ فهذا أمر أيضا مكذوب على الإمام النسائي. هل من السنة قتل الوزغ؟ تعرفون الوزغ إخواني إيش هو؟ الوزغ أبو بريس، الحشرة هذه، هذه الحشرة نبغضها ولا نحبها، ونبغضها في الله. لماذا؟ لأنها كانت تنفخ على نار إبراهيم عليه السلام. حتى الدواب والحشرات التي تبغض أولياء الله نبغضها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغا في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله دون ذلك، وفي رواية 70 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله دون ذلك. وكانت عند عائشة سهم تقتل فيه الوزغ، فالشرع أمر بقتل الوزغ وحث عليه، وحث على وجود العزيمة في قتله من المرة الأولى، وجعل قاتل المرة الأولى أكثر من قاتله في المرة الثانية والثالثة، والذي يقتله في المرة والثالثة تكون عزيمته قد فترت وضعفت. الشرع يريد في قتل الوزغ أن يكون القاتل صاحب عزيمة قوية، والله تعالى. كيف نستنبط الأحكام في زمن كثر فيه الجهل وزادت غربة أهل السنة، وزمن تزاحمت فيه المفاسد والمصالح وطغت فيه المدنية، وزمن القابض فيه على دينه كالقابض فيه على الجمر؟ بحيث لا تقع النفرة من أهل السنة ويرفع الحرج ولا تقع المشقة ونحقق القضية. أولا النفرة وعدمها والقبول وعدمه لا تنشغل فيه. لا تنشغل فيه. هذا أمر لله عز وجل. تنشغل أن تكون أنت على حق، واعلم أن الحق ثقيل، وحتى يروج الحق لابد له من أسلوب حسن. وكان من وصايا من وصية شيخنا الألباني رحمه الله في آخر حياته: لا تجمعوا على الناس ثقة للحق وثقة للدعوة إليه. لا تجمع على الناس ثقة لأسلوب الدعوة للحق وثقة للحق. فالآن زمن غربة، صحيح، وأهل السنة أهل غربة، ولكن مع أنهم أهل غربة فهم ظاهرون. وهذا من الإعجاز أن يكون إنسان غريب وأن يكون ظاهرا. شو يعني ظاهرا؟ يعني واضحا. المتدين على خلاف مذهب أهل السنة ليس ظاهرا، يتلون. مذهب أهل السنة مذهب وضوح، مذهب واضح، مذهب فطري، مذهب لا تكلف فيه. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات. العلم قواعد، فمن حصل ملكة علمية استطاع بإذن الله تعالى يعني أن يعلم طرق أهل العلم في الاستنباط، وأن يعلم كلام الأئمة السابقين المعتبرين في الموازنة بين المصالح والمفاسد، وكيف يقدم هذا على هذا. والعلماء في ذلك تصنيفات، ومن أهم التصنيفات في هذا الباب قواعد الأحكام بالعلم بالسلام، فهو في الموازنة بين المصالح والمفاسد. فمن تعلم العلم عرف الطريقة، ومع وجود الغربة يبقى العلم يعني حبيثا في صدر صاحبه، ويرى مخالفات في واقع الحياة كثيرة، ولكنه بعين البصيرة يأمر وينهى وينصح ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، يدعو للتي هي أقوم بالتي هي أحسن، ثم يسأل الله عز وجل ثبات له، ويسأل الله تعالى النفع لمن يدعو. فهذا هو المطلوب، ونحن أولا وأخيرا طلبة نجاة وطلبة علم، نصنع هذا عبادة لله عز وجل، والواجب علينا أن نثبت. ومن طلب العلم يحرم عليه أن يرجع، والواجب عليه الثبات كحال المجاهد. فالمجاهد إذا كان مجاهدا وتعلم الرمي فيحرم عليه أن يرجع في تعلمه الرمية. والله تعالى أعلم. هل يجوز فتح حساب جاري في البنك الإسلامي؟ لأنه ليست كل معاملاته محرمة، علما بأنه قد يتعامل مع المال الذي في حسابه، فهل هذا وجائز؟ دائما أقول لإخواني وأحبائي، وهذا سؤال مكرر وكثير، فأبسط أحيانا وأجمل أخرى، فأقول والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه. أقول البنوك يتعامل معها بحذر وقدر، والحذر يختلف باختلاف الورع والتقوى، والقدر يختلف باختلاف حاجات الناس. فليس التاجر كغيره، وليس الغني كالفقير، وليس صاحب الثروة كمن عنده مال يسير، وهكذا. وبالتالي بارك الله فيكم، وجود حساب لك ضرورة في البنك لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. لا ننكر أن الناس يتوسعون، وإلى الله المشتكى، كثيرا هذه الأيام تعامل مع البنوك. ولد شاب يستخدم الجوال الجوالات الحديثة، ويستخدمها على وجه فيه ما حرم الله وفيه مخالفات شرعية، وأبوه لا يستطيع أن يمنعه إلا النصيحة، ولكن دون جدوى ودون فائدة. هل يجوز للأب أن يطرده من البيت حتى يتوب؟ وما هو الحل الشرعي؟ إلى أين يطرده؟
الشوارع.
ابنك إذا بيستخدم الآن الجوال وطردته ويرجع لك، بتعرف بتعطى حديث، مش بتعامل مع جوال. إذا أنت أيها الأب ما صبرت على ابنك، وإذا أنت ما علشت ولدك، من الذي يعالجه؟
الشياطين اللي برا.
ولمن تتركه؟ ولمن تتركه؟ فأنت صالح، حرصك على صلاح ولدك يدل على صلاح، والله أعطاك سلاح قوي وهو أن الله يستجيب دعاء الوالد لولده. فلماذا تهمل هذا السلاح؟ لماذا لا تنشغل بالدعاء لولدك؟ ثم ولدك وصل إلى هذه المخالفة بعد مخالفات سبقت، فالإصلاح يحتاج إلى وقت، فاصبر وأدي حق الله تعالى في ولدك، فإن لم يؤدي ولدك حق الله فيك فاصبر، لا تمل من النصيحة. لكن الأصل في الوالد إذا كبر ولده أن يصاحبه وأن يلاطفه وأن يتحبب إليه، فحب الوالد في قلب الولد حب فطري، لا تبغض ولدك فيه. والتربية ليست في البهدلة، بعض الناس يقول لك ما ربيت ابني، شو ربيت ابني؟ يعني صرخ عليه وشتمه وهذه التربية، شيء التربية ليست هذه التربية. فكما أن الولد يكون سيء الخلق، الوالد قد يكون سيء الخلق في معالجة الأشياء. الوالد إذا أراد أن يعالج الأشياء ينبغي أن يعالجها بمحبة ولين ورفق وزمن، يأخذ معه العلاج زمن طويل. وكان الله في عون الشباب، الشهوة مسعورة والكفار، ودائما أنا الخدمات الموجودة على الهاتف مقابل إيش؟
دين.
خدمات عندها لا أصحاب ولها عقول، ولما وضعوا هذه الخدمات في هذه الهواتف أنفقوا أموال لا يقضى إلى تحتها، تأتيك بالمجان. ليش؟ يريدون دينك، يريدون ما يسمى العولمة، يجعلون أخلاق الكفار وأخلاق المسلمين سيئة. ما يريدون الخلق، يريدون عقيدتك، يريدون دينك والإخلاق، يريدون مثلك، يريدون عاداتك وتقاليدك المتبقية التي ورثتها من الآباء والأجداد. ولكنهم بإذن الله تعالى يقدرون. كثير من البطاط لهم بدون العالة يفرقوها حتى لا تجتمع على صحن واحد، هذا صاحب همبرجر وكان في أي رجل بطاطي، فدعمناه لطعام، قال شو كمية طعام؟ كل واحد من هذا بيحب حاجة، هذا بيحب برجر، هذا بيحب. طيب أنت يا رجل يعني ما أصبحنا حتى أطعمتنا، حتى أطعمتنا أصبحنا نتنصر منه، وهذا أمر مدروس ومقطع. لكن الله جل في علاه سبحانه وتعالى بيحب كل ده. اجتماع الأسرة في رمضان على طعام واحد، منتظرون الأذان، هذا إحباط للعولة، هذا اجتماع للأسرة، وهذا تعميق لوجود الصلة بمن قبلنا. قراءتك في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا من أكبر العوامل لقطعك من جذورك عن آبائك وأجدادك. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، لا يقدرون، لا يقدرون بإذن الله تعالى. فأنت اجعل ابنك يعود عودا حميدا، ارجعه يعود عودا حميدا، لسان تارك الذكر، تارك قراءة القرآن، هذا الشيطان يلبسه، وإذا لبسه الشيطان يدور على الشهوات المحرمة. فما الذي يحول دون الولد ودون الشهوات؟ صلاة، أذكار، تلاوة القرآن. عالج المسألة من أصلها، عالج المسألة من أصلها. ابنك صار عبد الشهوة، ارجعه عبدا لله، فقط صلاته، اترك الجوال ولا تتكلم عن الجوال. يا أيها الوالد، يا من يسأل هذا السؤال، لا تتكلم لولدك عن الجوال، تكلم لولدك عن الصلاة، وتكلم لولدك عن أذكار الصباح والمساء، وأعطيه كتاب حصن المسلم، الكتاب المبارك، قل اقرأ يا ابني هذا الكلام في الصباح والمساء. قبل هذا صاحب ابني، تحبب ابني، وحاول تجد شيخا لولدك يعلمه القرآن، يقرأ كل يوم جزء من القرآن. والأمران لا يجتمعان، تعلق بالمشهوات المحرمات وتعلق بالقرآن لا يجتمعان. إذا تعلق بالقرآن زال هذا، وإذا ترك القرآن وترك الذكر انشغل بالشهوات المحرمات. ففي خلل، ينبغي أن تنظر للأمور بمنظار بعيد ومنظار عميق، وتجد الحل، حل من الداخل، وليس حل من الأوامر، ليس بإبناء الأوامر، وإنما حل من الذات ومن الذات. هذه الاستخارة تكون إذا تردد في الأمر أم إذا عزم. إذا هم أحدكم الإنسان الذي يريد أن يستخير يستشير أول، يفكر إلي مصلحة ولا من مصلحة، يعني إلي مصلحة وما ليش مصلحة. طيب مصلحتي فيها هوى لنفسي، أذهب لعقل دون هوى، أذهب لرجل صاحب عقل، رجل صاحب تقوى أشابه. لما أشاوره أنا الآن بدي عقله لأنه ما له هوى، أنا إلي هوى، أنا في العمل إلي هوى. فمتى تكون المشورة؟ لما تجتمع عند الإنسان هوى مع مصلحة ولا يحسن التمييز بينهما، ما هو السبيل الآن؟ أن يلجأ لفئة فيها مصلحة دون الهوى، مصلحة خالصة، هذه المشورة. والله أمر نبيه وقال فقال وشاورهم في الأمر، وحاشا أن يكون النبي صاحبه، ولكن حتى تتعلم أمته المشورة منه صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في الآية الأخرى في نفس السورة فرد شورى، قال وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، ولا يشاور الناس إلا صاحب العقل الراجح. ولا يلزم إن شاورت أن تلتزم المشورة، لا يلزم. يعني أنا إذا شاورتك وأنت أشرت علي بشيء وأنا خالفته، ليس لك أن تعترض علي وليس لك أن تتنقص مني، أنا أتلمس مصلحتي وأتلمس المصلحة الخالصة، لي هوى ولي مصلحة، أنت عندك مصلحة دون هوى، رجعت إليك ثم أنا بقرر ثم أنا أقرر. حتى النصيحة لا يلزم في النصيحة أن 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 أن, أن ألتزم نصيحتك، قد أستنصحك فأرى المصلحة في غير ما تقول، فليس لك أن تنقم علي لأني استنصحتك فنصحتني وأنا خالفت نصيحتك. الإلزام يكون فيما هو فيه منكر، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرق بين النهي عن المنكر وبين النصيحة. الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف المخالفة ظاهرة، النصيحة لا، الأمور أيهما الأفضل، هذا ولا هذا، فرق بين هذا وذاك. وبالتالي بارك الله فيك، بعد أن تستشير تستخير. لما إذا هم أهلكم بأمر فليركع ركعتين فاستخير، يعني صار عندك ميل للفعل وليس ميلا للترك، وليس شكا، ليس شكا، صار في ميل للفعل، فحينئذ تستخير. والله تعالى هل ورد في صفة الشارب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنها كانت كبيرة؟ الناس قديما ما كانت عندهم الأدوات الموجودة هذه الأيام في موضوع الشارب، فكان عمر يهمل شاربه، حتى أنه لما كان يعني يمر بشيء ويريد أن يحلف على شيء يأخذ بشاربه، يأخذ بشاربه. والمغيرة بن شعبة كما في سنة نبي داود قص النبي شارب المغيرة بن شعبة على السواك، أخرج السواك وضع السواك على شاربه هكذا وقص تحت شاربه. فلما كان يقص على شاربه ويبس السواك إيش المعنى؟
طويلة.
شارب طويل. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من سابلتيه، والسابلة هي جوانب الشوارب، فالشارب لا يؤخذ منه فقط طولا، يؤخذ منه سمكا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهك الشارب، أنهك الشارب. وكان يأخذ من شاربه حتى يبان بياض، بياض الذي هو تحت الشارب حتى يظهر. فالشارب يؤخذ، وكان عمر كما قلت تمر به أيام يترك الشارب، فكان يفتله، كان يأخذه وكان يفتله كما. لكن ترك الشارب ليس هذا، ليس هذه الفطرة. جاء رسول فارس النبي صلى الله عليه وسلم حاله اللحية شارب طويل، فالنبي استغرب قال من أمرك بهذا؟ ما المنظر هذا؟ شارب طويل وما في لحية، فمن أمرك بهذا؟ قال ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وقاص بن سعد قال أما أنا فقد أمرني ربي أن أرخي لحيتي وأقص شاربي، أما أنا. وهذا أقوى دليل لوجوب اللحية، أما أنا فقد أمرني ربي أن أطفي لحيتي وأحلق وأنا أقصد ذلك. والله تعالى جدي كبر في السن وبدأ ينسى ويصلي المغرب أحيانا ثم يقول متى نصلي العصر وكل همه الصلاة، ماذا سنصح والدي وأمامي؟ أولا العلماء يقولون قاعدة وهي دارجة مثال على ألسنة الناس، يقولون إن أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. إن أخذ ما أوهب، إيش يعني ما أوهب؟ العقل. أسقط
ما
أوجب، إيش يعني أسقط ما أوجب؟
من العبادة والطاعة،
يعني أسقط التكليف. فالمجنون ليس بمكلف، والإنسان الذي لا يعرف يصلي المغرب ثم بعدين يقول أذن العصر، هذا أخذ ما أوهب، فيترك يصلي كما يريد، يترك يصلي كما يريد. فنصيحتي للوارد والأمام يعني أن يجعلوه ذاكرا يعلموا الذكر، وأن يمرروا على مسامعه أعماله الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا وجدت رجلا قد يعني حان أجله فمن السنة أن تحسن ظنه بالله. وكيف يكون تحسين الظن بالله؟ أن تذكره بصلواته، بصلاحه، بتربيته لأبنائه، بأعماله الصالحة، تمررها على مسامعه. لماذا؟ حتى يبقى على حسن ظن بالله. وليس لنا من امتثال قول نبينا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إلا أن نمرر على مسامع كبارنا يعني أحاديث الرحمة وسعة رحمة الله وقبوله لعباده وأعمالهم الصالحة، نذكرهم بها. والله تعالى أعلم. هل تجوز الزكوات على العائلات الفقيرة التي تستخدم المال للنت؟ أعطي فقير وقل له لا آذن لك أن تستخدمه في النت ولا في الدخان وما شابه. بين الفقير، الفقير المدخن يحتاج لصدقة ولا ما يحتاج؟
يحتاج.
ماذا نفعل معه؟ أبين له، أبين له، أقول له أنا لا أذن لك أن تشتري دخانا ولا أذن لك أن تشترك في النت. هل وقعت آية
دخان؟
دخان لا، الدخان شرط من شرط الساعة الكبرى، وليس الدخان يعني من الآيات التي وقعت. والله تعالى أعلم. إخوان يأخذون الكهرباء بغير حقها، وقد نصحتهم فلم يستجيبوا ولم أستطع أن أغير المنكر، هل علي إثم؟ لا، ليس عليك إلا البيان والنصيحة. بعض الناس للأسف طبعا يقولون مال الدولة حلال، سرقة مال الدولة حلال، من وين حلال؟ سرقة حلال من وين جاءت؟ ما أدري.
مصلحته خاصة.
أولا الكهرباء شركات خاصة، والمياه شركات خاصة، فليست من دولة أولا. ثانيا الأخذ من المال العام أشد عند الله تعالى يوم القيامة من السرقة. السرقة لها شروط حتى تقام الحق، حتى يقام الحد، لكن عند الله عز وجل الأخذ من المال العام أشد. رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مال الغنيمة قبل أن توزع، أخذ شملة، شملة لا قيمة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها تشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. فالمال العام وإن أسقط الشرع الحد عمن سلبه إلا أن إسقاط الحد أمر لا يرفع الإثم بل لا يرفع شدة العذاب يوم القيامة، لا يرفع شدة العذاب يوم القيامة. بعض الناس قد يرتكب بعض الجرائم فيها حدود يسقط عنه الحد بشبهة، لكن لا يعني سقوط الحد أن الأمر حلال أو أن الأمر يعني عند الله عز وجل هين، لا، لا يلزم من ذلك. فسرقة الماء عند بعض العلماء يعني لا يسقط الوضوء ولا يسقط الجنابة عند بعض العلماء، يعني لأنه مال حرام. وإن كان الذي رجحناه في تأصيلنا وتقريرنا أنه يسقط مع الإثم، والله تعالى. صلاة الاستخارة هل تكون متردد؟ سبق. نأخذ بعض أسئلة الأخوات. امرأة تشك أنها حامل لعدم مجيء الدورة ولها 7 أطفال،
4 أطفال،
4 أطفال رقمها، ولها 4 أطفال وكلهم ولدوا بعملية قيصرية،
وعندها
معاناة لا توصف،
أنها غدة سامة،
غدة سامة وعانت معاناة لا توصف، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين؟ والأطباء يقولون أن الخطر كبير على الجنين والأمة. من قواعد علمائنا عند ازدحام المصالح والمفاسد يقولون المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. الأم مصلحة قائمة حياتها، والجنين مصلحة إيش؟
منتظرة.
فإذا تعارض وجود الأم مع وجود الولد مع الولادة الولد، بحيث إذا بقيت الأم حاملا فإن حياتها مهددة ولعلها تموت، فنقول اسقطي وجوبا والمصلحة القائمة مقدمة على إيش؟
مصلحة منتظرة.
وكنا نحذر إخواننا وأحبائنا من الربيع العربي بهذه القاعدة، كنا نقول لهم المصلحة القائمة مقدمة على مصلحة منتظرة.
فكيف هو المصلحة؟
الأمن موجود والخير موجود، مقدم على الشيء المنشود واللي قد يكون أكثره أماني، ثم أصبح غير
منتظر. فكيف هو المنتظر فيه فساد وليس فيه مصلحة؟
للأسف هي مصلحة موهومة، كل مصلحة خالفت نصا فهي على التحقيق عند العلماء مصلحة موهومة وليست مصلحة حقيقية. أريد أن أستفسر عن شيء يؤرقني وهو طعن وتجريف كثير من أهل العلم الشيخ أبي إسحاق الحويني، ويقولون عنه تكفير ومبتدئ وأنه ليس على المنهج. الذي يدخل الناس ويخرج الناس هذا حزب. لا، السلفية التي نؤمن بها هي دين الله النقي، فمن خالف هذا النقاء هذه النقاوة في دين الله عز وجل خطأناه بالمقدار الذي وارتكبه. أما أن نجعل الناس أبيض وأسود ولا يوجد لونين ثانيين، وأن نقول فلان داخل وفلان خارج فلان داخل، هذا ليس صنيع أحد، هذا صنيع حزبي، هذا ليس صنيع أحد. من وقع في مخالفة فعلى من قال أن فلانا خالف الدليل والبرهان، فمتى وقعت المخالفة حذرنا منها من أي مكان، وننشغل بألا يفتن الناس والأشخاص. إخوان ريحوا أنفسكم. ابن مسعود يقول من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات لا تقتدي بالأحياء وريح حالك، لا تقتدي بأحد من الأحياء وريح حالك. أخونا أبو إسحاق على فضل وعلم ومعرفة وخير وهداية، ومن منا يسلم من المؤاخذة، ومن منا يسلم من اللغط ومن الغلط إلى آخر، لا تنشغل بها. أخت تسأل مضطرة لفتح حساب في البنك، فهل الأفضل أن يكون في البنك الإسلامي؟ وهل يجوز ربطه بصندوق الحج؟ هذه خدمة موجودة في البنك الإسلامي. أولا لا أعرف قانون صندوق الحج وكيف يستثمر المال الذي في صندوق الحج. وكما قلت البنوك تتعامل معها بحذر وقدر، والبنك الإسلامي له وعليه، وليس البنك الإسلامي من جميع النواحي تبنوك الربوية، والله تعالى. أخ يسأل فيقول: كتاب ما صح من أثار الصحابة في الفقه لمؤلفه الشيخ زكريا غلام الباكستاني، هل يمكن الاعتماد على تصحيحه؟ نعم، واعتمد على تصحيحات العلماء المعاصرين ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. كتابه جيد، وأخونا طالب علم مكين، أسأل الله ينفع به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.